إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فنحن جيء بنا إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، فنحن في هذه الدار مكلفون، والتكليف بأمور متعددة لا أخطئ إن قلت إن كل ما يحدث في دنيانا داخل في دائرة التكليف والامتحان والاختبار، ولذلك يبتلينا بالسراء والضراء. فإن آتاك سراء فهل ستشكر أم تصاب بالبطر وتجحد شكر نعمة الله عليك؟ يقول نبي من الأنبياء: ليبلوني أأشكره أم أكفر. فإن كان الأنبياء موضع تكليف وإن أوتي نعمة كان المنتظر الشكر، وإلا وقع في كفران النعمة. ليبلوني أأشكر أم أكفر. وإن جاءت الضراء فهل ستصبرون أم تجزعون؟ ولذلك قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين يؤدون الصلاة حسب ما أمر رب العالمين، فلهم أخلاق مغايرة لخلق الهلوع الذي إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا. ولذلك قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ انتقاما منا؟ أبدا أبدا. ونقص من الثمرات. لماذا؟ لنبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، اللام للملكية، نحن ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، من أجل أن يحاسبنا على ما قدمنا في دار الاختبار، دار الدنيا، دار الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن نحن مبتلون بإحسان العمل، وكل عمل مطلوب منا أن نحسنه، كل عمل وكل عبادة مطلوب منا أن نحسنها. والعبادة كثير من الناس يظنون أنها قاصرة على الصلاة أو الصيام والزكاة والحج والأركان الخمسة. أبدا، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك قال سبحانه في القرآن الكريم الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك كان كل شيء يحدث في الدنيا اختبار وامتحان، لدرجة أنا بالنسبة لكم امتحان وأنتم بالنسبة لي امتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ ستصبرون على هذه الفتنة؟ أتصبرون وكان ربك بصيرا. حتى الأولاد امتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكلمة الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان الذي ستسألون عنه. زوجك بالنسبة لك فتنة وأنت بالنسبة لها فتنة، يعني امتحان، لأن البعض فكر الفتنة المرأة فتنة، يعني الذي ينظر إليه، هذه ليس، هذا جزء من معاني الفتنة، وإنما الفتنة أوسع، الفتنة اختبار، الفتنة امتحان. جيء بنا إلى هذه الدنيا ليبلونا سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا. فعلينا بإحسان العمل، وأول عمل عليكم أن تحسنوه وأول الفرائض ما هو؟ التوحيد. عليك أن تخلص التوحيد لربك. الكل يقول نحن موحدون، نعم نحن كمسلمين موحدون بفضل الله، لا نعبد إلا الواحد الأحد، ولكن قد يقع من الإنسان بعض الشركيات الصغيرة، شرك أصغر يقع الإنسان في الرياء. ولذلك كان كل عمل عليك أن تعمله ينبغي أن تحقق شرطين. الشرط الأول الإخلاص. الشرط، لذلك لما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو العمل الأحسن؟ قال السلف، قال الفضيل بن عياض من سلف الأمة من التابعين، قال العمل الأحسن هو أخلصه وأصوبه. وهذا جاء مفسرا في سورة الكهف التي تقرؤونها كل جمعة، يقول سبحانه وتعالى مبينا شرطي العمل: فمن كان يرجو لقاء ربي، الذي يريد أن يرى الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من موافقة السنة فلا تقع في البدعة، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ألستم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى، نقول ذلك. فكل عمل يعمل يكون خالصا لله، والله يقول لتخليص العمل وإحسان العمل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ولذلك كان أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. لماذا؟ لأنهم عملوا العمل وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. عمل العمل من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول الناس هذا رجل شجاع مجاهد فألقي به في النار. والآخر تصدق من أجل أن يقول الناس إنه محسن إنه جواد. والثالث عمل من أجل أن يقول الناس هذا عالم ويشيرون إليه بالبنان. فإذا معنى ذلك أن الإنسان عليه أولا أن يحسن التوحيد، ثم يحسن توحيد الاتباع فيخلص في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن يكون مع النبي شريك في الاتباع، أي شيخ من المشايخ كائنا من كان ولو كان أبو بكر الصديق، لا تجعله مزاملا للنبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع. لاتباع كل من؟ للذي ضمنت له العصمة والذي نشهد في كل لحظة أنه رسول الله، هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي ضمنت له العصمة والذي لا ينطق عن الهوى. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا نعبد الله إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، تتوضؤون كما علمكم النبي الوضوء، تصومون كما علمكم صلى الله عليه وسلم، تحجون وتعتمرون كما علمكم، لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لابد من إحسان العمل، وإحسان العمل أن تأتي بالعبادة على أكمل وجوهها، فإن فعلت ذلك قبلت العبادة وآتت نتيجتها وآتت أثرها. وذلك لما يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم، كثير من الناس يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، نظرا لأن هذه الصلاة ناقصة، لم يأتوا الصلاة على الوجه المشروع. فالوجه المشروع ليس في الأمور الظاهرة فقط، بل لابد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نقف كما وقف، نتجه إلى القبلة كما اتجه، نركع كما ركع، نقرأ كما قرأ، نسجد كما سجد. ولكن نسيتم أمرا مهما، ألا وهو أن تكون الصلاة من الباطن موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون في الباطن كذلك؟ الخشوع. ولذلك لما مدح الله المصلين لم يمدح المصلين مطلقا، بل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك لما أمر بالصلاة لم يقل أدوا الصلاة، بل قال أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة على الوجه المطلوب أن نتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأن نتوافق معه في الباطن. هذا ليس في الصلاة فقط، بل وفي سائر العبادات. الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بعض المسلمين يتوضؤون ووجد على كعوبهم أعقابهم، وجد على الأعقاب لمعة تدل على أنها لم تمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. إذا لابد من إسباغ الوضوء. وقال إن إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط. هذا رباط، كأنك مرابط في سبيل الله، تقف على فر للدفاع عن بيضة الإسلام والمجتمع المسلم، ذلكم الرباط. فإذا لابد من أداء العبادة على وجه، هذا هو الإحسان. ربكم اسمه المحسن، ربكم يثني على نفسه بأنه يتقن ويحسن. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء صنع الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذن صفة من صفات ربكم الإحسان وإتقان العمل. وأمركم وطالبكم بالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأمركم بإحسان العمل وأمركم بالإتقان وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسن ومحسن ويحب المحسنين يتقن ويحب المتقنين. ولذلك أمرنا بالإحسان في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى العجموات الحيوانات أمرنا بأن نحسن إليها. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دي عجماء ومع ذلك خلق من خلق الله. أمرنا الله أن نحسن في كل شيء. فهل المسلمون يؤدون العبادات بإحسان كما أمر الله؟ مطلوب أن نحسن في التوحيد، أن نحسن الصلاة، أن نخشع فيها، أن نحسن الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا في المسجد فوجد رجلا يصلي، صلي، فقال له تعالى بعد أن صلى، قال صلي فإنك لم تصلي، مرة والثانية والثالثة. قال الرجل لا أحسن إلا ذلك، فعلمه كيف يصلي. فلا بد من موافقة السنة في الظاهر والاطمئنان والقراءة بتروي، ثم الخشوع القلب يكون قلب العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي تؤتي ثمارها والصوم يؤتي ثمارها لعلكم تتقون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم بيقوم الليل ليس له من قيامه إلا السهر. فلا بد من أن تؤتي العبادة تؤتي نتيجتها وأثرها، تتكون موافقة ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. إذا لابد من الإتيان بلب العبادة الباطني مع ظاهر العبادة، لابد من أن يتوافق الظاهر مع الباطن، وهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قراءة القرآن، القارئ للقرآن الماهر بقراءته مع السفرة الكرام البررة. طيب اللي ما بيعرفش يقرأ، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعب أجر المجاهدة، فعليه أن يجاهد من أجل أن يتعلم. وهذا الأمر اتسع، قلنا العبادة أمر شامل، ولذلك كان الإتقان كذلك أمرا شاملا، بحيث يصبح الإتقان سمة من سمات المسلم، سمة صفة له دائمة إنه متقن في أي شيء، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إحسان الكفن. طيب الأمر أوسع من هذا، كانت هناك جنازة تدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى اللحم فوجده لم يسوى، فأمر الرجل فقال سوي اللحم سوي اللحم. فنظر الصحابة فظنوا أن هذه عبادة من العبادات وهذا أمر ينفع الميت، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال لا، أما أن هذا العمل لا ينفع الميت ولا يضره. طيب لماذا في الصحراء بندف الميت يقعد الرجل يسوي اللحم؟ قال ولكن إن الله يحب من العامل إذا عمل عملا أن يحسنه. أي عمل بتعمله لابد من الإحسان. تصوروا لو أن المسلمين فعلوا هذا في كل شيء، الرجل الذي يصلح الطريق يحسن في صناعة الطريق، الرجل الذي يبني يحسن لأن العمل معروض. قال ذلك اعلموا يا مسلمون
أما أعمالكم معروضة على الله، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن أعمالكم مرئية لله معروضة على الله. كل عمل، كل إنسان يعمل عملا، الخباز في المخبز في الفرن، اعلم أنك وأنت تجعل المقاديس أنك ستسأل عن ذلك. وويل للمطففين، حينما تقوم بتسوية الخبز ستسأل عن ذلك، فعليك أن تحسن وأن تطفف. إذا كان الرجل الذي يسوي القبر يسوي التراب، الله يحب إن أحسن هذا العمل، فما بالكم بالذي يصنع الطعام للناس، فما بالكم بالخباز، فما بالكم بالرجل الذي يقف من أجل تأمين المنشآت، من أجل أن يقوم بحفظ الثغور. هذا لابد أن تكون عيناه يقظتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أي جند من الجنود واقف في مكان ما يحرس منشأة من المنشآت وفي سبيل الله، عيناه إن أحسن النية لا تمسهما النار. إذن العبادة أوسع من كونها صلاة وصيام، وإن كانت هذه أم العبادات، أم العبادات الخمسة، بني الإسلام على خمس، ثم بعد ذلك كل الأعمال ستؤجر عليها أو تحاسب عنها. فإما أن تحسن يحسن الله إليك، وإما البعيد تكون الأخرى سلمنا الله وإياكم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لماذا؟ أننا ما خلقنا إلا من أجل إحسان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله منكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كلامنا لعامة الناس ونخص الشباب لأنهم القوة الفاعلة في الأمة، الشيوخ وكبار السن أصحاب الخبرة، أما العاملون حقيقة في رفع شأن الأمة أو هدمها هم الشباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حينما يأتي العبد يوم القيامة، يعني سيسأل أربعة أسئلة، لا تزول، الحديث كده نصه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمري فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه. سؤال عن الزمن والعمر مرتين، العمر كله، ثم يسأل عن ماذا؟ عن فترة الشباب. ولذلك قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الفترة الفوارة الموارة التي هي قوة بين ضعفين، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة بعد الطفولة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه الفترة. ولذلك تجد الكبار يخططون والشباب ينفذون، وفي أحيان كثيرة يكون الشباب عندهم من الأفكار ما يفيدون به الأمم. أمتكم أيها الشباب في حاجة إليكم، لا تضيعوا أعماركم فيما لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالإنسان مطلوب منه أن يوازن بين الأمرين، بين الدنيا وبين الدين، مطلوب منا أن نوازن بين الأمرين. يعني بعض الناس يقول: أنا أعبد الله وأفعل، ثم يقصر في شؤون أمته وأسرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إياك أن تضيع من تعول. في أي منصب كنت أو في أي مكان عليك أن تؤدي الأمرين معا. أكبر أكثر إنسان مشغول في الأمة هو رئيس الدولة. هذه قاعدة أكثر إنسان لأنه مسؤول مسؤولية كبرى. ولذلك كان أول واحد يوضع في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم ظل يوم لا ظل إلا ظل من؟ إمام عادل. المقصود بالإمام هنا رئيس الدولة، بس بشرط أن يكون عادلا. ونظرا لندور وجود الإمام العادل في الدنيا، نظرا لندور ذلك جعله رقم واحد. قال إمام عادل ثم شاب نشأ في عبادة الله إلى بقية الحديث. فلما كان الإمام رئيس الدولة هو أكثر الناس انشغالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الكلام المهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ثم يقول: خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وخير الصيام صيام أخي داود عليه السلام. لماذا؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. ذكرت لكم الإمام وحاكم الدولة لأن داود كان ملكا حاكما يحكم أمة. فضرب أروع الأمثلة، اسمعوا، في العمل الدنيوي والعمل الأخروي، ما شغله الحكم وشؤون الحكم عن عبادة الله، فكان أعظم العباد. ففي الصلاة ضرب به المثل، صلاة قيام الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، والصيام يصوم يوما ويفطر يوما، أما العمل فيعمل بيده، ورب العالمين يثني على عمله فيقول سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول: وقدر في السر، حينما ألان له الحديد وكان يعمل في أشق الأعمال في الحدادة. إذن هو ملك يعمل بيده ويعبد ربه سبحانه وتعالى. ما منعه النظر في شؤون الأمة عن العمل والعبادة لله تبارك وتعالى؟ وبناء على ذلك ينبغي على كل واحد في كل موقع أن لا يشغل العمل الأخروي عن العمل الدنيوي. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ولا ينشغل بالعمل الدنيوي عن العمل الأخروي، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنت مكلف في هذه الحياة الدنيا، والدنيا مزرعة للآخرة. ولو أننا أتقنا دنيانا وأحسننا فيها لخدمنا ديننا أعظم خدمة. فنحن في زمن لا ينظر فيه العالم إلا للقوي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة ليست سيوفا فقط، وإنما القوة قوة علمية تكون قوة. الجهاد الآن أصبح قوة ضاربة في العلوم، في البر والبحر والجو. لابد وأن تكون الأمة لها مشاركة في كل شيء، الأمة لا تكون يدها السفلى. تصوروا أمة الإسلام في كل، عربا كانوا أو غير عرب، تجد اليد سفلى سفلى في كل شيء، في الطعام، في الشراب، في الدواء، في الأموال، في السلاح، في كل شيء تستجدي غيرها. ما الذي جعلنا في هذه المكانة مع أن الجيل الأول كانوا سادة العالم؟ ما الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحالة الدنية؟ إننا نريد أن نرفع عن أنفسنا معرة التبعية، معرة الجهل، معرة الفقر، معرة أن تكون يدنا السفلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اليد العليا فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا بالنسبة للأفراد، فما بالكم للأمم؟ ينبغي على الأمة الإسلامية أن تسعى، وهذا فرض على الأمة. ولذلك ينبغي على الشباب في كل المواقع أن يتحملوا هذه الأمانة، يسعوا جاهدين إلى رفع المعرة عن أمة الإسلام، لتكون أيدي المسلمين يد عالية، لا تكون يدا دنية ولا يدا سفلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم إلى اختيار البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتقبح لهم المناكير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فنحن جيء بنا إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، فنحن في هذه الدار مكلفون، والتكليف بأمور متعددة. لا أخطئ إن قلت إن كل ما يحدث في دنيانا داخل في دائرة التكليف والامتحان والاختبار، ولذلك يبتلينا بالسراء والضراء. فإن آتاك سراء فهل ستشكر أم تصاب بالبطر وتجحد شكر نعمة الله عليك؟ يقول نبي من الأنبياء: ليبلوني أأشكره أم أكفر. فإن كان الأنبياء موضع تكليف وإن أوتي نعمة كان المنتظر الشكر، وإلا وقع في كفران النعمة. ليبلوني أأشكر أم أكفر، وإن جاءت الضراء فهل ستصبرون أم تجزعون. ولذلك قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين يؤدون الصلاة حسب ما أمر رب العالمين، فلهم أخلاق مغايرة لخلق الهلوع الذي إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا. ولذلك قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا انتقاما منا؟ أبدا أبدا. ونقص من الثمرات لماذا؟ لنبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، إلا من الملكية، نحن ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، من أجل أن يحاسبنا على ما قدمنا في دار الاختبار، دار الدنيا، دار الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن نحن مبتلون بإحسان العمل، وكل عمل مطلوب منا أن نحسنه، كل عمل وكل عبادة مطلوب منا أن نحسنها. والعبادة كثير من الناس يظنون أنها قاصرة على الصلاة أو الصيام والزكاة والحج والأركان الخمسة. أبدا، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك قال سبحانه في القرآن الكريم الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك كان كل شيء يحدث في الدنيا اختبار وامتحان، لدرجة أنا بالنسبة لكم امتحان وأنتم بالنسبة لي امتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ ستصبرون على هذه الفتنة؟ أتصبرون وكان ربك بصيرا. حتى الأولاد امتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكلمة الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان الذي ستسألون عنه. زوجك بالنسبة لك فتنة، وأنت بالنسبة لها فتنة، يعني امتحان. لأن البعض فكر الفتنة المرأة فتنة، يعني الذي ينظر إليه، هذه ليس، هذا جزء من معاني الفتنة، وإنما الفتنة أوسع. الفتنة اختبار، الفتنة امتحان. جيء بنا إلى هذه الدنيا ليبلونا سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا. فعلينا بإحسان العمل، وأول عمل عليكم أن تحسنوه وأول الفرائض ما هو؟ التوحيد. عليك أن تخلص التوحيد لربك. الكل يقول نحن موحدون، نعم نحن كمسلمين موحدون بفضل الله، لا نعبد إلا الواحد الأحد، ولكن قد يقع من الإنسان بعض الشركيات الصغيرة، شرك أصغر يقع الإنسان في الرياء. ولذلك كان كل عمل عليك أن تعمله ينبغي أن تحقق شرطين. الشرط الأول الإخلاص. الشرط، لذلك لما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو العمل الأحسن؟ قال السلف قال الفضيل بن عياض من سلف الأمة من التابعين، قال العمل الأحسن هو أخلصه وأصوبه. وهذا جاء مفسرا في سورة الكهف التي تقرؤونها كل جمعة، يقول سبحانه وتعالى مبينا شرطي العمل: فمن كان يرجو لقاء ربي، الذي يريد أن يرى الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من موافقة السنة فلا تقع في البدعة، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ألستم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى نقول ذلك. فكل عمل يعمل يكون خالصا لله، والله يقول لتخليص العمل وإحسان العمل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ولذلك كان أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. لماذا؟ لأنهم عملوا العمل وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. عمل العمل من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول الناس: هذا رجل شجاع مجاهد فألقي به في النار. والآخر تصدق من أجل أن يقول الناس: إنه محسن، إنه جواد. والثالث عمل من أجل أن يقول الناس: هذا عالم، ويشيرون إليه بالبنان. فإذا معنى ذلك أن الإنسان عليه أولا أن يحسن التوحيد، ثم يحسن توحيد الاتباع، فيخلص في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن يكون مع النبي شريك في الاتباع، أي شيخ من المشايخ كائنا من كان، ولو كان أبو بكر الصديق، لا تجعله مزاملا للنبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع. لاتباع كل من؟ للذي ضمنت له العصمة، والذي نشهد في كل لحظة أنه رسول الله، هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي ضمنت له العصمة، والذي لا ينطق عن الهوى. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا نعبد الله إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، تتوضؤون كما علمكم النبي الوضوء، تصومون كما علمكم صلى الله عليه وسلم، تحجون وتعتمرون كما علمكم، لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لابد من إحسان العمل، وإحسان العمل أن تأتي بالعبادة على أكمل وجوهها، فإن فعلت ذلك قبلت العبادة وآتت نتيجتها وآتت أثرها. وذلك لما يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم، كثير من الناس يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، نظرا لأن هذه الصلاة ناقصة، لم يأتوا الصلاة على الوجه المشروع. فالوجه المشروع ليس في الأمور الظاهرة فقط، بل لابد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نقف كما وقف، نتجه إلى القبلة كما اتجه، نركع كما ركع، نقرأ كما قرأ، نسجد كما سجد، ولكن نسيتم أمرا مهما، ألا وهو أن تكون الصلاة من الباطن موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون في الباطن كذلك؟ الخشوع. ولذلك لما مدح الله المصلين لم يمدح المصلين مطلقا، بل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك لما أمر بالصلاة لم يقل أدوا الصلاة، بل قال أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة على الوجه المطلوب أن نتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأن نتوافق معه في الباطن. هذا ليس في الصلاة فقط، بل وفي سائر العبادات. الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بعض المسلمين يتوضؤون ووجد على كعوبهم أعقابهم وجد على الأعقاب لمعة تدل على أنها لم تمسها الماء فقال ويل للأعقاب من النار. إذا لابد من إسباغ الوضوء. وقال إن إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط. هذا رباط كأنك مرابط في سبيل الله تقف على فرض للدفاع عن بيضة الإسلام والمجتمع المسلم ذلكم الرباط. فإذا لابد من أداء العبادة على وجه هذا هو الإحسان. ربكم اسمه المحسن ربكم يثني على نفسه بأنه يتقن ويحسن الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء صنع الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذن صفة من صفات ربكم الإحسان وإتقان العمل وأمركم وطالبكم بالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأمركم بإحسان العمل وأمركم بالإتقان وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسن ومحسن ويحب المحسنين يتقن ويحب المتقنين. ولذلك أمرنا بالإحسان في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حتى العجموات الحيوانات أمرنا بأن نحسن إليها وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته بعجماء. ومع ذلك خلق من خلق الله أمرنا الله أن نحسن في كل شيء. فهل المسلمون يؤدون العبادات بإحسان كما أمر الله؟ مطلوب أن نحسن في التوحيد أن نحسن الصلاة أن نخشع فيها أن نحسن الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا في المسجد فوجد رجلا يصلي صلي فقال له تعالى بعد أن صلى قال صلي فإنك لم تصلي مرة والثانية والثالثة. قال الرجل لا أحسن إلا ذي فعلمه كيف يصلي. فلا بد من موافقة السنة في الظاهر والاطمئنان والقراءة بتروي ثم الخشوع القلب يكون قلب العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي تؤتي ثمارة والصوم يؤتي ثمارة لعلكم تتقون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم بيقوم الليل ليس له من قيامه إلا السهر. فلا بد من أن تؤتي العبادة تؤتي نتيجتها وأثرها تتكون موافقة ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. إذا لابد من الإتيان بلب العبادة الباطني مع ظاهر العبادة لابد من أن يتوافق الظاهر مع الباطن وهذا هو الإحسان هذا هو الإحسان. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قراءة القرآن القارئ للقرآن الماهر بقراءته مع السفرة الكرام البررة. طيب اللي ما بيعرفش يقرأ ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر التعب أجر المجاهدة. فعليه أن يجاهد من أجل أن يتعلم. وهذا الأمر اتسع قلنا العبادة أمر شامل ولذلك كان الإتقان كذلك أمرا شاملا بحيث يصبح الإتقان سمة من سمات المسلم سمة صفة له دائمة انه متقن في اي شيء لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه احسن الكفن. طيب الامر اوسع من هذا كانت هناك جنازة تدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى اللحم فوجده لم يسوى، فأمر الرجل فقال سوي اللحم سوي اللحم. فنظر الصحابة فظنوا أن هذه عبادة من العبادات وهذا أمر ينفع الميت، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال لا، أما أن هذا العمل لا ينفع الميت ولا يضره. طيب لماذا في الصحراء بندف الميت يقعد الرجل يسوي اللحم؟ قال ولكن إن الله يحب من العامل إذا عمل عملا أن يحسنه. أي عمل بتعمله لابد من الإحسان. تصوروا لو أن المسلمين فعلوا هذا في كل شيء، الرجل الذي يصلح الطريق يحسن في صناعة الطريق، الرجل الذي يبني يحسن لأن العمل معروض. قال ذلك اعلموا يا مسلمون أن أعمالكم معروضة على الله، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن أعمالكم مرئية لله معروضة على الله. كل عمل، كل إنسان يعمل عمل، الخباز في المخبز في الفرن، اعلم أنك وأنت تجعل المقاديس أنك ستسأل عن ذلك. وويل للمطففين، حينما تقوم بتسوية الخبز ستسأل عن ذلك، فعليك أن تحسن وأن تطفف. إذا كان الرجل الذي يسوي القبر يسوي التراب الله يحب إن أحسن هذا العمل، فما بالكم بالذي يصنع الطعام للناس، فما بالكم بالخباز، فما بالكم بالرجل الذي يقف من أجل تأمين المنشآت، من أجل أن يقوم بحفظ الثغور. هذا لابد أن تكون عيناه يقظتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أي جند من الجنود واقف في مكان ما يحرس منشأة من المنشآت وفي سبيل الله، عيناه إن أحسن النية لا تمسهما النار. إذن العبادة أوسع من كونها صلاة وصيام، وإن كانت هذه أم العبادات، أم العبادات الخمسة، بني الإسلام على خمس، ثم بعد ذلك كل الأعمال ستؤجر عليها أو تحاسب عنها. فإما أن تحسن يحسن الله إليك، وإما البعيد تكون الأخرى سلمنا الله وإياكم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لماذا؟ أننا ما خلقنا إلا من أجل إحسان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كلامنا لعامة الناس ونخص الشباب لأنهم القوة الفاعلة في الأمة، الشيوخ وكبار السن أصحاب الخبرة، أما العاملون حقيقة في رفع شأن الأمة أو هدمها هم الشباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال حينما يأتي العبد يوم القيامة يعني سيسأل أربعة أسئلة، لا تزول، الحديث كده نصه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمري فيما أفناه وعن شباب فيما أبلاه. سؤال عن الزمن والعمر مرتين، العمر كله، ثم يسأل عن ماذا؟ عن فترة الشباب. ولذلك قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الفترة الفوارة الموارة التي هي قوة بين ضعفين، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة بعد الطفولة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه الفترة. ولذلك تجد الكبار يخططون والشباب ينفذون. وفي أحيان كثيرة يقول الشباب عندهم من الأفكار ما يفيدون به الأمم. أمتكم أيها الشباب في حاجة إليكم، لا تضيعوا أعماركم فيما لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالإنسان مطلوب منه أن يوازن بين الأمرين، بين الدنيا وبين الدين. مطلوب منا أن نوازن بين الأمرين. يعني بعض الناس يقول أنا أعبد الله وأفعل، ثم يقصر في شؤون أمته وأسرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إياك أن تضيع من تعول. في أي منصب كنت أو في أي مكان عليك أن تؤدي الأمرين معا. أكبر أكثر إنسان مشغول في الأمة هو رئيس الدولة. هذه قاعدة. أكثر إنسان لأنه مسؤول مسؤولية كبرى. ولذلك كان أول واحد يوضع في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم ظل يوم لا ظل إلا ظل من؟ إمام عادل. المقصود بالإمام هنا رئيس الدولة، بس بشرط أن يكون عادلا. ونظرا لندور وجود الإمام العادل في الدنيا، نظرا لندور ذلك جعله رقم واحد. قال إمام عادل، ثم شاب نشأ في عبادة الله إلى بقية الحديث. فلما كان الإمام رئيس الدولة هو أكثر الناس انشغالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الكلام المهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ثم يقول: خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وخير الصيام صيام أخي داود عليه السلام. لماذا؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. ذكرت لكم الإمام وحاكم الدولة لأن داود كان ملكا حاكما يحكم أمة. فضرب أروع الأمثلة، اسمعوا، في العمل الدنيوي والعمل الأخروي. ما شغله الحكم وشؤون الحكم عن عبادة الله، فكان أعظم العباد. ففي الصلاة ضرب به المثل، صلاة قيام الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، والصيام يصوم يوما ويفطر يوما، أما العمل فيعمل بيده. ورب العالمين يثني على عمله فيقول سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول: وقدر في الصمت. حينما ألان له الحديد وكان يعمل في أشق الأعمال في الحدادة. إذن هو ملك يعمل بيده ويعبد ربه سبحانه وتعالى. ما منعه النظر في شؤون الأمة عن العمل والعبادة لله تبارك وتعالى؟ وبناء على ذلك ينبغي على كل واحد في كل موقع أن لا يشغلوا العمل الأخروي عن العمل الدنيوي. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولا ينشغل بالعمل الدنيوي عن العمل الأخروي، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنت مكلف في هذه الحياة الدنيا، والدنيا مزرعة للآخرة. ولو أننا أتقنا دنيانا وأحسننا فيها لخدمنا ديننا أعظم خدمة. فنحن في زمن لا ينظر فيه العالم إلا للقوي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة ليست سيوفا فقط، وإنما القوة قوة علمية تكون قوة. الجهاد الآن أصبح قوة ضاربة في العلوم، في البر والبحر والجو. لابد وأن تكون الأمة لها مشاركة في كل شيء. الأمة لا تكون يدها السفلى. تصوروا أمة الإسلام في كل، عربا كانوا أو غير عرب، تجد اليد سفلى سفلى في كل شيء، في الطعام، في الشراب، في الدواء، في الأموال، في السلاح، في كل شيء تستجدي غيرها. ما الذي جعلنا في هذه المكانة مع أن الجيل الأول كانوا سادة العالم؟ ما الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحالة الدنية؟ إننا نريد أن نرفع عن أنفسنا معرة التبعية، معرة الجهل، معرة الفقر، معرة أن تكون يدنا السفلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اليد العليا فقال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا بالنسبة للأفراد، فما بالكم للأمم؟ ينبغي على الأمة الإسلامية أن تسعى، وهذا فرض على الأمة. ولذلك ينبغي على الشباب في كل المواقع أن يتحملوا هذه الأمانة، يسعوا جاهدين إلى رفع المعرة عن أمة الإسلام لتكون أيدي المسلمين يد عالية، لا تكون يدا دنية ولا يدا سفلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم إلى اختيار البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتقبح لهم المناكير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.